حياكم الله جميعا وجعل الله عودنا وإياكم حميدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يحملنا على مرضاته، وأن يجعلنا موفقين أينما كنا، وأن يحفظنا في حلنا وترحالنا، وأن ينفعنا وأن ينفع بنا. أيها الإخوة، لعلنا بإذن الله جل وعلا أن نكمل في هذه المجالس التي هي مجالس مدارسة ومذاكرة ومراجعة للعلم، عسى الله أن ينفع بها المتكلم والسامع، وأن يعيننا حتى نكمل هذا الكتاب ونأتي على جميع الأبواب، ونزداد في ذلك فقها وعلما، ونتزود من ذلك اهتداء واستنانا وفضلا، وأن يجعل ذلك مما يقر في قلوبنا، ونستعين به في أيامنا وليالينا، وأن نستحضره عند حاجتنا إليه، وأن لا يخذلنا في حال من الأحوال، إن ربنا جواد كريم. ولعلنا بإذن الله أن نكمل ما وقفنا عنده في مسائل الحجر، ولازلنا في القسم الأول من هذا الباب، وهو الحجر لحظ الغير أو حجر المفلس وما يتعلق به من مسائل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر دون غرمانه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويبيع الحاكم ماله. يعني لما قرر المؤلف رحمه الله أن من أفلس وتكالبت عليه الديون وكثر عليه الغرماء، فإن الحاكم يبيع عليه ماله لتعلق حق الغرماء بذلك، كما دلت على ذلك السنن الصحيحة. قد ذكرنا ما جاء في قصة معاذ، في قصة جابر، وجاء ذلك أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه، وعلى ذلك عمل السلف، ودلت على ذلك أيضا عمومات الشرع في إعطاء أهل الحقوق حقوقهم، ورد الأمور ومن استحق شيئا إلى نصابه. فلأجل ذلك فإن من مقتضيات هذا أن يبيع الحاكم ماله، أن يبيع الحاكم ماله. وقول الفقهاء يبيع الحاكم ماله يعني أنه يأمر بذلك، وليس من لازم هذا أن يتولاه بنفسه، بل يمكن أن يعهد بذلك إلى ثقة، ويمكن أن يكون ذلك باتفاق بين الغرماء والمدين. فعلى كل حال أنه يكون ذلك تحت نظر الحاكم وولايته حتى يؤدى الحق ويرجع إلى نصابه. وإذا قيل من أنه يبيع الحاكم ماله، فالأموال في هذا مختلفة، فربما يكون عقارا، وربما يكون فاكهة وطعاما، وربما يكون غير ذلك. ومقتضى ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى أنه يعتبر في ذلك ما يكون الأصلح والأنفع. فعلى سبيل المثال، ما كان في ماله شيء يسرع إليه الفساد ونحوه، فإنه يتعجل الحاكم بيعه لئلا يذهب على صاحبه ويتلف على مالكه، فحتى يتم الاستفادة منه. وما كان من الأشياء تقل الحاجة إليه في حين وتكثر الحاجة إليه بعد ذلك بحين يمكن تأجيل إليها، فله أن يؤجل، وليس بتأجيل كثير يضر بالغرماء، لكن بحيث أنه يبدأ بشيء قبله فينظر بما يكون الأصلح في البداء في البداءة به. ومقتضى هذا أيضا أن يبيع كل شيء في سوقه، لأنه أرغب له وأكثر في اعتبار أن تعرف قيمته ويحصل له ثمن أتم وأكمل. وليس ذلك بلازم، فربما يكون في بعض الأحوال أيضا إذا رأى المصلحة أن يباع عند من يكون أكثر حرصا عليه أو أكثر رغبة فيه، فإن ذلك مرده إلى الحاكم. فعلى كل حال مقتضى هذا أن يكون الحاكم في هذا ناظرا بما تكون فيه المصلحة ويحصل منه المقصود. ويقول الفقهاء رحمهم الله أنه إذا قيل من أن الحاكم يبيع المال فسواء في ذلك حضر المالك أو لم يحضر، وسواء في هذا حضر الغرماء أو لم يحضروا، فإن البيع هو بيع الحاكم وولايته في ذلك صحيحة تامة، فلا يكون ذلك مفتقرا إلى حضور مالك المال ولا إلى مستحقه من الغرماء لكنهم ذكروا أن حضور المدين والغرماء مستحب وأولى. أما حضور المدين فقالوا أنه يحضر ماله فيضبطه ويعرف ثمنه، وأنه أيضا أطيب لنفسه وأرغب له في السوق، لأنه إذا حضر المالك تتابع الناس على الشراء خوفا من عدم حضوره أن يكون له شكاية أو تظلم فيستدعي ذلك مراجعة أو غير ذلك. ثم إنه أيضا أعرف بجيد ماله وبرديئه وبما يمكن أن يكون فيه تسويقا له وترغيبا للناس فيه، فيكون ذلك أقوم لسعره وأتم لثمنه. وأيضا قالوا من أن حضور الغرماء من الجهة الأخرى أيضا أتم ومستحب، لما يكون في ذلك أيضا لأولا لأن الحق لهم، ثم أيضا دفعا للتهمة وطلبا لطيب النفس، لأنهم قد يتهمون في أنه بيع بأقل مما يستحق وأنه حصلت فيه ممالأة أو نحو ذلك، لأن هذا يكثر في حين يباع المال على صاحبه، أنه يقال بيع عليه فلان بأقل من ثمنه أو بغير سعره أو نحو ذلك. ثم أيضا أنهم يقولون أنه في هذا يمكن أن يكون أحد الغرماء له رغبة في واحدة من هذه السلع فيطلب فيها ثمنا أكثر أو يدفع فيها ثمنا أكثر، فيكون ذلك فيه مصلحة للمال. ثم إنهم قالوا أيضا يمكن أن يجد واحد من الغرماء عين ماله. وعند الفقهاء في المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية أن من وجد عين ماله فهو أحق به، ويدل لذلك الحديث الصريح الصحيح المتفق على صحته، حديث أبي هريرة، نعم من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق منه أحق به، من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. وجاءت في ذلك روايات صحيحة تدل على هذا المعنى، وهذا هو قياس الأصول والدلالة النظر خلافا لمذهب الشافعي مذهب الحنفية. والخلاف فيه بين الجمهور وبين الحنفية خلاف طويل، أصله خلاف أصولي ليس هذا محل بحثه في طريقتهم في بعض التلقي الأحاديث وقبولها وتشددهم في بعض النصوص وحصرها. ولما قال الفقهاء من أن الرجل أحق بماله إذا وجده بعينه، فلا يختلف الحال بين أن يكون هذا ممن باعه بعد حصول الحجر عليه ولم يعلم، أو قبله، لأنه تحقق فيه الحديث وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحق به ما دام أنه لم يعلم بفلسه وحصول الحجر عليه. ثم ذكر الفقهاء لذلك شروطا في الاستحقاق، قالوا أن يكون المفلس حيا، فإنه إذا مات فلا يستحق عين ماله، بل يكون أسوة الغرماء، من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، يقولون، ومن إذا قد مات لم يجده عند الرجل، وإنما وجده عند الورثة وقد تعلق به حق الورثة. ثم الشرط الثاني قالوا أن يجد السلعة بحالها، أن يجد السلعة بحالها، لأن الحديث عين ماله، ولذلك قالوا في الشرط الثالث ألا يكون قد حصل في السلعة تلف أو نقص أو تغير أو نحوه، فإذا عجن مثلا الطحين أو دقة أو نحو البر أو غير ذلك فإنه، أو غزل النسج أو نحوه، فإنه لا يستحقه لأنه تغير. ثالث أو الرابع قالوا ألا تكون فيه زيادة متصلة، لأنه لا يتحقق فيه أنه وجد عين ماله، أنه لا يجد عين ماله. ثم أيضا قالوا ألا يكون قد دفع استلم من ثمنه شيئا، لأنه لا يكون عين ماله، وإنما يكون عين بعض ماله، لأن تعلق حقه الآن بالثمن وتعلق بعض حقه بالعين، فلم يكن عين ماله. نعم. وقالوا إذن هذه هي الشروط. زاد بعضهم أن يكون أيضا المستحق أو الغريم حيا، يعني هذا من الشروط التي زادوها، لكن أكثر الفقهاء على فقهاء الحنابلة على ذكر خمسة شروط. وهذه الشروط التي ذكروها تنازع فيها الجمهور، يعني منهم من قال في بعضها أنه يزول استحقاق العين بزوال بعض هذه الشروط، ومنهم من يقول ببقاء حقه فيها، لكن هذه الشروط المعتبرة عند الحنابلة اعتبارا لما جاء في الحديث من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، قالوا من أنه جاء في بعض الزيادات، فإن مات يعني فهو أسوة الغرماء. نعم. فهذا من الأدلة التي استدلوا بها، وأخذوا بقية هذه الشروط من دلالات النص، لكن كما قلت لكم أن الجمهور تفاوتوا في اعتبار هذه الشروط من عدمها. فإذا كما قال المؤلف رحمه الله يبيع ماله، فإذا قلنا من أن الحاكم يبيع ماله، فإذا باع المال وجمع الثمن فإنه يقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، يقسمه على الغرماء، لأن هذا هو المقصود من بيع المال، أنما قصد من بيع مال المدين أن يوفى الغرماء ويعطوا حقهم، فيقسمه بينهم بالمحاصة، يقسمه بينهم بالمحاصة. كيف تكون المحاصة في هذا؟ يعني بالنسبة والتناسب. فإذا فرضنا مثلا أنه باع جميع ماله ب500,000، وافترضنا أن جميع ما عليه من الديون 1,000,000 ريال، فقد وجد النصف، فبناء على ذلك كل واحد يأخذ نصف ماله، فمن كان له مثلا 100,000 يأخذ 50، ومن له 20,000 يأخذ 10,000، وهكذا. نعم. فهذا ظاهر كلامهم. وإذا قيل يبيع الحاكم ماله، مسألة نسيناها، فإنما ذكر الفقهاء أنه يبيع جميع ماله أو بعض ماله، قالوا أنه يبيع جميع ماله إلا شيئا لا بد للمدين منه إلا شيئا لا بد للمدين منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما باع لم يأخذ ما على معاذ من الثياب، أليس كذلك؟ وهي مال من أمواله لأنه لا بد له منها. فاستدل بهذا أهل العلم على أن ما لا بد للإنسان منه كثياب ملبسه ومؤونة أكله وشربه، نعم، ومسكنه الذي لا يزيد عن حاجته لا يباع عليه. فإذا افترضنا أنه سكن في مسكن يليق بحاله وليس فيه زيادة عليه فلا يباع عليه، وإنما يباع ما زاد عن ذلك. لكن لو كانت له باب بيت كبيرة يمكن أن يستغني عنها بأقل، فنقول من أن الحاكم يبيع هذه البيت، نعم، ولا يبقي له إلا قدر شيء يناسب حاله في ذلك. وهذا ظاهر ما جاء في السنة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. قالوا: وكان ثم لباس له وبعض أشيائه، فلم يبعها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على ما ذكرنا. ثم هنا مسألة، وهي إذا كان قادرا على الكسب فهل تبقى له نفقته أو لا؟ فيقولون: ما دام أنه قادر على الكسب فإنه لا يحتاج إلى تبقية مؤونة طعامه وشرابه، لأنه قادر على تحصيلها. فإذا كانت من عادة مثلا أن يعمل في سيارة أجرة يحصل بذلك ما يغني أهل بيته في مطعمهم ومشربهم، فلا نقول نبقي من هذه الأموال مؤونة يأكل منها ويشرب. فإذا كان يحصل بعض طعامه وشرابه فإنه يبقى له من ماله ما يكمل به ذلك لكن هنا إذا أراد شخص أن يدفع عنه الدين أو يقضي عنه ما عليه، فما الحكم في هذا؟ جاء شخص كأخيه أو أبيه أو عمه أو صديقه أو محسن من المحسنين فقال: ما على فلان هو علي وأنا دافع له جميعا، فماذا يقال؟ شو الشيخ؟ لا بيدفع كما قال الشيخ، أنه لا يقال من أنه يدفع أو لا يدفع، بل ذلك مشروط بإذنه، فإن أذن المدين جاز وإلا فلا. وذكر الفقهاء ذلك أو الحنابلة، قالوا: لأن في هذا لحوق منة عليه، وهذا يترفع عنها أصحاب المروءات فلأجل ذلك لم يكن لأحد أن يفعل هذا إلا بإذنه، وليس للحاكم أن يلزمه بهذا ولا أن يقبض عنه. يعني لو جاء هذا للحاكم وأعطاه، قالوا: فليس للحاكم أن يقبض إلا أن يكون ذلك آذنا، إلا أن يكون ذلك الشخص قد أذن فيه لما تلحقه من المنة في هذا. وهذا من المسائل التي يكثر وقوعها وتعظم الحاجة إلى النظر فيها، فنقول أنه إن أذن المدين فذاك خير، برئت ذمته وكمل لأصحاب الحقوق حقوقهم يعني انفك الأمر. لكنه لو لحقه في ذلك منا ورأى أنه يعاب بها أو يستضر بها فلا. ولأجل ذلك بعضهم يقول أن أبقى مدينا خير من أن يعيرني الناس، أن يعيرني الناس بأنني تصدق علي فلان أو قضى عني فلان، وقد يلحقه في ذلك منا وقد يلحقه في ذلك ضرر، فقد يرغب مثلا عن بناته أن يخطبن، وقد يلحقه ضرر في أولاده أن يزوجون إذا خطبوا، وأشياء كثيرة تتعلق بذلك. فلأجل هذا ليس له أن يقبل عليه أو يجبر على ذلك بدون إذنه. إذا قيل هذا فهنا مسألة، وهي إذا كان يستطيع العمل فهل يلزمه الحاكم بالعمل لقضاء ديونه؟ فعلى سبيل المثال نعم، لو كان طالب علم ومتفرغا للعلم ولحقه من الديون ما لحقه، نعم، وهو ذو مهارة وذو نظر، فطلبه بعضهم ليعمل بمبلغ 20,000، وهو إذا عمل بهذا فيمكن قضاء دينه في مدة قصيرة، فهنا هل للحاكم أن يجبره على العمل أو لا؟ تقول محمد له طيب لو لم يكن طالبا للعلم، كان عجازا كسولا، يعني هو يقول بس أنا لن أعمل، ايش تقول يا حسن؟ لا ترى ذلك، أقول لا تستعجل في الرأي، وإنما قل لعله كذا. شوف السلطان، ها؟ هذه مما يتنازعها أمران، إما إشغال ذمته وطلب تبرئتها وتخليصها من التبعة، وإما والأصل الثاني هو قول الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فجمهور أهل العلم أخذوا بظاهر هذه الآية فقالوا من أنه لا يجبر على عمل ولا يطلب منه شغل، يعني إجبارا إن كان يحث على ذلك ويدعى إليه، لكن لا يلزم بذلك. وهي هذا هو قول إحدى الروايتين في المذهب، لكن مشهور المذهب وهي من المفردات، نعم، أنه يجبر على هذا لتعلق حق الغير بذمته ومطالبته بتبرئتها وتخليصها. فبناء على ذلك قالوا من أنه يجبر على العمل، يجبر على التكسب، يجبر عليه. وهنا طبعا ملحظ الحنابلة ملحظ ظاهر، ومأخذهم أيضا مأخذ متين، لكن قد يقال من أن وإن كان ظاهر هذا أنه لا يمنعه شيء من العمل ولا يعني يحول بينه ومطالب بتخليص ذمته، لكن قد يقال أن إلزامه بالعمل قد يلحق به ضررا، فما لا يعلمه الناس عنه قد يعلمه من نفسه من أن هذا يؤذيه في نفسه أو يلحق به تلفا في صحته أو شيئا غير ذلك، فهو أعرف بنفسه وذمته مشغولة فيطالب بفك ذمته، لكنه لا يطالب بصفة معينة بفكها ولا بطريقة واحدة لذهاب انشغالها. فيمكن أنه يعلم أنه يأتيه مال عن قرب أو تطلب له هدية أو غير ذلك من الأمور، فلما كان قضاء الحقوق لا يقتصر على جهة واحدة هذا قوى قول من قال من أنه لا يلزم ولا يجبر بذلك. فإذا انضم إلى ذلك قول الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فإنه يتقوى بهذا. لكن نقول أنت مشغول، ذمتك مشغولة ومطالب بتخليصها، وهو أعلم بالطريق التي يمكن أن يخلص ذمته بها. وإن كان القول بالإجبار أيضا له اعتبار، ولأجل ذلك يقول الفقهاء وأيضا أنه لا يلزم حتى لو هديت له هدية لا يلزم بقبولها، ولو كانت امرأة فتقدم لها خاطب يعطيها صداقا يفي بدينها لم تجبر لما يتعلق بذلك من أمور أخرى. نعم. وأيضا لو كان له قصاص على شخص فهل يجبر على التنازل إلى الدية أو الصلح عن القصاص؟ فيقولون في كل هذه الأحوال لا يلزم فيها، لا يلزم في شيء منها. نعم. لكن لو عفى عن القصاص فهل له العفو مطلقا أو يلزم بطلب المال؟ هذا هو محل اختلاف باعتبار موجب الدم ما هو، أو موجب القصاص ما هو، هل هو على التخيير أو هو القصاص أولا، وسيأتي ذلك في مسائل القصاص وما يترتب عليها. نعم. سامي محمد. لا، هو ما تيسر له ما يعتبر ذلك، يعني على كل حال المأخذ هو من جهة انشغال الذمة ومطالبته بتبرئة ذمته، لكن لا يقال الميسرة أن يوجد المال، أن يوجد المال، وقد يوجد العمل ولا يوجد المال، وقد يوجد العمل ولا يوجد المال. نعم. باعتبار أنه بيت المال، إذا قيل من أنه إنما يمنع أو لا يجبر على قبول من أعطاه للحوق المنة، فإنما يأتي من بيت المال لا منة فيه، كيف وقد جاء ذلك في الحديث ومن ترك حقا فعلي، وبيت المال كما أنه وارث من لا وارث له فإنه أيضا قائم على من احتاج إليه، فقد يقال في مثل هذا أنه يعني للإجبار في ذلك وجه، لكن لا أعرف يعني هل أحد نص على هذا أو لا، تعرف شيء فيها؟ لا يبعد القول من أنه يجب، لكن هنا مسألة، إما أن يكون استحقاقه من بيت المال أو دفع بيت المال له بطلب منه، فإن هذا قد يقال أن فيه ذلة وإذلال لنفسه، خاصة إذا لم يعرف في ذلك نظام أو يقوم في ذلك أمر يعلم يكون مستقرا فقد يحصل وقد لا يحصل، فهذا لا شك أنه قد يقال من أنه لا يلزم، ولحوق الذلة حاصل والمنة وأيضا غير متحقق. لكن لو كان لا يطلبه هو، بحيث مثلا لو كان رفع هذا إلى القاضي فكتب القاضي إلى ولي الأمر أو غيره بالقضاء عنه، فهل نقول أن هذا متوقف على إذنه كما يتوقف في المال الذي يدفعه أحد من المحسنين؟ يمكن أن يقال في هذه يقضع، لأنه لم تلحقه منة ولا ذلة ولم يترتب عليه في ذلك المحذور الذي لأجله منع الفقهاء من المسألة السابقة. لكن تبقى المسألة الثالثة، وهو أن يعلم أن بيت المال يقضي لكن لا بد من طلب منه، فهل يلزم بالطلب أو لا؟ فهل يلزم بالطلب أو لا؟ لكن هذا يعني له جهة صفتان كما قلت لك، إما أن القاضي بنفسه يرفعها عنه، وإما أن يطلب منها أن يذهب. في بعض الأحوال القاضي قد إما لرفعة نسبه أو لفضله أو لعلوم علم القاضي بحاجته أو لسبب من الأسباب قد تقضي بقضاء بأن القاضي يشفع له، أو فهذا ظاهر نقول الأمر فيه. لكن الطلب هل هو متحقق في كل حال أو لا؟ قد يلحقه في ذلك ذلة، وقد يلحقه أيضا في عرضه كلاما فقد يقول الناس عنه كذا وكذا فيلحقه في ذلك ضرر. فإذا قلنا من أن الضرر لاحق له، فإن حصول الضرر هو نوع من فإن المنة ضرر، ومنع منها الفقهاء من إجباره بذلك لما يلحقه من المنة التي هي نوع من الضرر الذي يلحقه، فكذلك كل ضرر يتحصل بسبب هذا. نعم.
قال رحمه الله: لا يحل مؤجرا بجلس ولا بموت ما يفتق الورثة برهن أو كفيل مليء.
نعم، قال: ولا يحل مؤجل بفلس. يعني لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأحكام المتعلقة بالمفلس، من أن من أفلس، قد ذكرنا معنى المفلس عند الفقهاء الذي تترتب عليه هذه الأحكام، تذكرونها أو نسيتم؟ قلنا ليس المفلس عند الفقهاء من لا مال له فقط، بل من له مال لكن عليه حق أكثر من المال الذي له. نعم، فقلنا أنه يتعلق حقه ماله بالغرماء، فمتعلق ذلك كما ذكرنا فيما مضى ألا يقبل إقراره على نفسه من أن له لفلان دينا عليه، أو أنه جنى على شيء، أو غير ذلك من الأشياء التي تستدعي زيادة الغرماء عليه بإقراره بذلك. الثاني أن من وجد عين ماله فإنه أحق به. والثالث أن الحاكم هو الذي يحجر عليه ويبيع عليه ماله، ثم أيضا عدم مطالبته بعد ذلك بشيء. وهنا أيضا إذا قيل بأن من أنه باع عليه الحاكم، إذا باع عليه الحاكم ووفى وأعطى الغرماء حصصهم بالمحاصة وبقي عليه شيء، فهل نقول برئت ذمته؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا ذلك ليس لكم إلا ما وجدتم. أم أن نقول من أن ذمته لم تزل مشغولة حتى يوفي؟ وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني أنه ليس لكم أن تطالبوه، وإنما لكم حق بعد ذلك أن تنظروه. نعم، فالمشهور في المذهب وقول عند الفقهاء أن الأمر هو الثاني، وهو أن حقهم فيما بقي باق وأن ذمته لا زالت مشغولة، لكن لم ذهبت عنه المطالبة ويعني انفك عنه حق الغرماء من جهة التضييق عليه ومطالبته، وجب عليهم إنظاره، وجب عليهم إنظاره لعموم قول الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قوله: ولا يحل مؤجل بفلس، يعني لو كان هذا الذي أفلس لشخص دين عليه لكن هذا الدين لا يحل إلا بعد سنة، فنقول لما أفلس وسمع بإفلاسه جاء وقال لي عنده حق، وقالوا حقك لا يحل إلا بعد سنة، قال صحيح أنه لا يحل إلا بعد سنة، لكن إذا قسم المال لم يبق لي شيء ولحقني بذلك الضرر، فهنا يقول الفقهاء من أن حقه لا يحل بذلك. وأصل هذا أن حقه هل هو متعلق بعين المال أو متعلق بالذمة؟ تعلق بالذمة، وذمته صحيحة قائمة، يصح تعلق الأشياء بها، فبناء على ذلك نقول نعم، فإنه لا يجوز، لا يحل لك أن تكون معهم مطالبا ولا أن يقسم لك من ماله شيئا، لأن تعلق حقك بذمته لا بماله. ولهذا يختلف هذا عمن كان له رهن، فإن الراهن له عين ماله متعلق حقه بعين المال، لكن الذي لم يرهن شيئا فإن تعلقه بالذمة، فبناء على ذلك نقول من أنه لا يحل شيء من ذلك. ثم هذا أيضا مما يزيده وضوحا، لو لم يكن عليه غرماء وأراد أن يبذل ذلك المال أو أن يتصرف فيه بأنواع التصرفات أو نحوها، هل يمنع؟ لا أحد يمنعه، ولو جاء هذا الدائن وطالبه وقال فلان يتصرف في أمواله وأنا أطالبه بعد سنة وأخشى أن يفسدها، نقول حقك متعلق بذمته، وما يدريك يمكن أن عنده تجارة تحضر أو عنده مال يأتي أو عنده شيء ينبعث أو إلى غير ذلك من الأشياء، فبناء على ذلك نقول من أنه لا يحل بفلس ولا بموت. فإذا مات فمن كان له مال فهل يحل حقه وكان الدين لا يحل إلا بعد سنة؟ فلو افترضنا مثلا أن شخصا مات في هذا اليوم وعليه لفلان 100,000 فنقول في هذه الحال نعم، هل يحل بهذا الموت دينه أو لا؟ والسنة حق للمدين أو ليست بحق؟ وبقاء المال في ملكه له أثر عليه أو لا أثر له؟ له أثر وله فائدة وله منفعة، فتفويتها تفويت عليه، ويمكن أن يكون في تلك الأحوال أن هذا ثمنا لمبيع وأنه اشتراه مؤجلا بثمن أزود، فإذا قلنا من أنه يحل فمقتضى ذلك إيش؟ أنه يلحقه ضرر في حلول الدين وزيادة الثمن، أليس كذلك؟ يعني مثلا لو أنه اشترى هذه السيارة ليعطيه الثمن بعد سنة 60,000 وهي 50,000، فإذا قلنا أنه مثلا مات، إذا قلنا من أنه يحل فالذي يصير ماذا؟ أنه قد تضرر بدفع ثمن زائد لأجل هذه المدة وقد فاتت عليه، فلأجل ذلك قال الفقهاء من أنه لا يحل بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء، لكن ذلك مشروط بشرط، وهو أن يرهنوا رهنا أو أن يجعلوا كفيلا مليئا يرضى به الدائن. والقيد هنا اعتبر ولم يعتبر في المسألة الأولى للفرق بينهما، وذلك أن المسألة الأولى الذمة لا زالت صحيحة ويمكن إيش تعلق الأشياء بها. أما الميت فإن ذمته قد خربت، فلا يخلو الحال من أن نقول إما أن يتعلق المال بذمة الميت أو بذمة الورثة أو بالمال، لا خيار آخر. فإن قلنا أنه يتعلق بذمة الميت، ذمة الميت باقية أو خربت؟ خربت. فهل يتعلق بذمة الغرماء؟ لا يمكن. الورثة عفوا، لا يتعلق بذمة الورثة. لماذا؟ لأن الورثة لم يستدينوا، ولا يمكن مطالبتهم بشيء لم يتعهدوا به وينتصبوا له، فلم يبق إلا المال. فنقول لما كان الأمر كذلك كان حفظ حقه في الوقت مطلوب، فله أن يستمتع بهذا المال، لكن بشرط أن يرهن رهنا، فلا نضيع على الدائن حقه ولا نفسد على هؤلاء وقتهم. فإن رهنوا رهنا أو جاءوا بكفيل مليء يرضى به الدائن فيكون الأمر كذلك، وإلا حل. مقتضى كلام الحنابلة أنهم إن لم يوثقوا برهن أو كفيل مليء فإنه يحل. وهنا قد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى قيدا في هذه المسألة في الرهن أو الكفيل المليء، وهو أنه يرهن بأقل الأمرين من التركة أو من الدين. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو هذا الميت قد مات وعليه 100,000، نعم عليه 100,000، وعنده يعني تركته 80,000، فلا نقول من أنه يوثق ب100,000، أليس كذلك؟ لأن هذا يفضي ماذا؟ إلى أن يجب على من لم يجب عليه شيء، يعني هو أكثر ما سيقضي سيقضي 80,000. فإذا قلنا من أنهم يجب أن يرهنوا رهنا ب100,000، فكأننا أوجبنا 20,000 عليهم، وهي لم تجب عليهم لأنها إنما تعلق بالميت، فبناء على ذلك يجب عليهم أقل الأمرين. فإن كان أقل الأمرين هو التركة، لا يجب عليهم إلا أن يوثقوا ب80,000، لأن أكثر ما يمكن أن يوفى 80,000 من تركة الميت. فإن تبرع عنه الورثة 20,000 وإلا ذهبت على صاحبها، ليس كذلك؟ لكن لو كان عنده مال كثير فيوفى بدينه، ولا يقال تحجب أيضا التركة جميعا حتى يقضى الدين، لأن هذا تفويت على الورثة في حقهم. نعم، واضح يا أخوان؟ واضح؟ واضح سلطان؟ يجب عليهم أن يدفعوا الديون الحالة، وأما الديون المؤجلة فنقول فيها ما ذكرنا، إما أن يرهنوا أو يجعلوا كفيلا مليئا، وإما أن يطالبوا بالتأدية. وإذا قلنا بالتأدية فإنهم يؤدون الدين كاملا، حتى ولو كان يعني كما ذكرنا ثمن مبيع أو غيره، لأن هذا تعلق بذمته كاملا، تعلق بذمته كاملا. نعم.
قال رحمه الله: وإن ضرر عليهم بعد الفسدة رجع عن غرمان قسطه.
وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، يعني لو أنه لما طالب الغرماء وباع الحاكم ووزع على الغرماء، كان شخص مسافرا أو كان شخص غافلا لا يدري ما جرى على فلان ولا ما نزل به وهو يطالبه، فبعد شهر أو شهرين جاءه من يخبره من أن فلانا لحقه فلس وأن الحاكم باع عليه، فجاء إلى الحاكم وقال أنا أطالبه بكذا وكذا، وديني ثابت بهذه الأوراق وبهؤلاء الشهود. فهنا نقول ماذا؟ أن ظهور هذا الغريم متأخرا لا يلغي حقه، لأنه لما حجر إيش على المدين لحظ الغرماء، لحظ الغرماء وهو واحد منهم، فتعلق حقه أصالة بذلك المال كما تعلق حق غيره، وليس من لازم التعلق الحق حصول المطالبة، وليس من شرط تعلق الحق بالمال حصول المطالبة، ما دام أن له حق. نعم، وأن هذا قد أفلس، واضح، وحجر عليه وجعل هذا المال للغرماء ليقسم بينهم، فهو واحد منهم سواء في ذلك طالب أو لم يطالب، ولا يختلف الحال بين أن لم يعلم عمن علم وطالب. فبناء على ذلك نقول للحاكم أن يستدعي الغرماء فيطلب منهم بقسط حقه. فإذا افترضنا مثلا أن المدين كان يطلبه اثنان، فلهم عليه 100,000 ولم يجدوا من ماله إلا 100,000، فأخذ هذا 50 وذلك 50، نعم، فجاء الثالث وصار يطالب 100، فنقول يؤخذ من هذا السدس ومن هذا السدس، فيكون لكل واحد منهم نعم الثلث، فيكون لكل واحد منهم الثلث، وهكذا، وهي قسمة حسابية معلومة، قسمة حسابية معلومة لا تحتاج يعني إلى كثير إعمال ذهن. مثلا لو كان جاء هو عليه 100,000 ووجد عنده 100,000 والمطالب له اثنان، فجاء ثالث وكان يطالبه بكم؟ مثلا 50,000، فيأخذ من هذا قسطه ومن هذا قسطه. فإذا افترضنا أن هذا أخذ 50 وهذا 50، فيأخذ من هذا 12,500 ومن هذا 12,500، لا كلها حساب يختلف بهذا. بالنسبة والتناسب تنسب 250 إلى 100,000، ثم ينظر في كل واحد ما يكون له فيه من الحق. نعم.
قال رحمه الله: ولا يفك حجره إلا حاكم.
ولا يفك حجره إلا حاكم، يعني أنه لما حجر عليه فإنما حجر عليه بحكم الحاكم، ولا يفك حكم الحاكم إلا الحاكم. فبناء على ذلك نقول نعم، من أنه يلزم من هذا أن يحكم الحاكم بفك الحجر عنه، وإذا حكم الحاكم بفك الحجر عنه فله أن يتصرف وله أن يبيع وله أن يشتري، وليس للغرماء أن يلاحقوه ولا أن يطالبوه، لما ذكرنا من قول الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وفي هذا إشارة إلى قول بعض الفقهاء الذين يقولون أنه ما دام أن الحاكم باع عليه وأعطاهم وحصلت لهم المحاصة، فإنه لن يحصل لهم أكثر من ذلك، فبناء على هذا ينفك الحجر بدون حكم الحاكم. لكن أصل المذهب في هذا أنه لما كان الحاكم هو الذي حجر عليه فإن الحاكم هو الذي يفك عنه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظه.
هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني من أقسام الحجر، وهو من حجر لحظه. فقد ذكرنا في ما مضى أنه لما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى باب الحجر فذكروا فيه صنفين: صنف يحجر عليهم لحظ غيرهم، نعم، وهو المفلس يحجر عليه لحق الغرماء وحظهم، نعم، وتعلق الحجر في مثل هذه الحال بحال واحدة وهو إيش؟ المال. وأما القسم الثاني والصنف الثاني وهو من يحجر عليهم لحظهم، من يحجر عليهم لحظهم، وهؤلاء نعم هم الصغير والسفيه والمجنون. وتعلق الحجر بإيش؟ بأموالهم وبذممهم، بأموالهم وبذممهم. ففي القسم الأول لو أراد كما ذكرنا سابقا أن المحجور عليه أن يشتري بذمته ويقول أعطيك بعد سنتين، حتى ولو اشترى بعشرين مليون ريال أو عشرين مليون دولار، واضح؟ فإنه ينفذ تصرفه، لأن محل الحجر عليه إنما هو في المال. أما من حجر عليه لحظه فإنما يحجر عليه في ذمته وفي ماله، فليس له أن يشغل ذمته ولا أن يتصرف فيها، وليس له أيضا أن يتصرف في ماله لا ببيع ولا بشراء ولا بتبرع ولا بإتلاف ولعب وسفاه. فلأجل ذلك ذكر الفقهاء هذا من الفروق بين القسم الأول والقسم الثاني، أن السفيه والمجنون والصغير يحجر عليهم لحظهم، وأما المفلس لحظ غيره. وأن تعلق الحجر في الصغير والمجنون على الأموال والذمم، وأما تعلق الحجر على المفلس إنما هو على الأموال. وأصل الحجر على الصغير والمجنون هو قول الله جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقول الله جل وعلا أيضا في الآية الأخرى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وهنا يذكر أهل التفسير أن الله جل وعلا نسب الأموال إلى الأولياء، وإن كانت هي للصغار والمجانين والسفهاء لمزيد العناية بها وتعلقها بهم وفي قيامهم بأمانتها وحفظها وصيانتها. فدل هذا إذن على أصل الحجر، والحجر على الصغير والمجنون والسفيه، نعم، سواء كان صغيرا أو كبيرا، هو مشهور مذهب الحنابلة وقول أكثر أهل العلم، كما نص على ذلك ابن المنذر ونص عليه غير واحد من أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة في منعه الحجر للسفة أو للكبير، وقال من أنه يدفع إليه المال. فدلالة الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم دالة على ما ذكرنا من أنه لا يختلف الحال بين أن يكون صغيرا أو كبيرا إذا كان سفيها. والسفيه هنا والذي يضع المال في غير موضعه وينفقه في غير طريقه، فيجعله فيما لا فائدة فيه أو يبذله في غير حاجته. نعم.
قال رحمه الله: ومن أعطى المال وبيع أرضا رجع بعينه.
وإن أتلفوه، نعم،
وإن
أتلفوه لم يضمنوا. يعني يقول أن هؤلاء محجور عليهم، الصغير والسفيه والمجنون. وظاهر ما ذكره المؤلف هنا أنه لا يحتاج للصغير والمجنون والسفيه إلى إيش؟ إلى حكم حاكم في الحجر كما قيل فيما مضى. وهذا أيضا من الفروق بين القسمين. وأصل ذلك قالوا من أن هذا أصل ظاهر، أصل ظاهر، يعني أنه كل يعرف أن الصغير لا يتصرف في المال ولا يتصرف في الذمة، وأن ذمته لا تعتبر، ولا يمكن شغلها لسفهه وصغره وعدم علمه بعواقب الأمور وغاياتها. فبناء على ذلك قال: ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، يعني أنه لا يصح تصرفه ومبايعته لهم ولا إقراضه لهم، فلو جاء بعد ذلك يطالبهم نقول لا، ليس لك في هذا حظ. فقال: أقرضته شيء مالا، فنقول ليس لك في ذلك شيء، إن وجدنا من المال شيئا معه في جيبه أعطيناه إياه، وإن لم نجد شيئا فإنه قد ذهب وتلف على صاحبه. لماذا قالوا هنا من أنه تلف ولا يضمن؟ لأنه هو الذي تسبب على نفسه بالإتلاف، فإن حجرهم معلوم وهو الذي أعطاهم، فكأنه رجل ألقى ماله في نار، فإنه هو الذي تسبب في إتلافها وهو الذي أعطاهم ومكنهم من ماله، هو الذي مكنهم من ماله مع علمه بأن أنهم ليسوا أهلا للتصرفات. نعم.
قال رحمه الله: ويلزمهم من أقشر جناية وضمان المال من لم يدفع إليهم.
نعم، هنا حقيقة قوله قبل أن ننتقل المسألة التي ذكرها: وإن أتلفوه لم يضمنوا، هذا ظاهر المذهب، لكن قد يقال هذا ظاهر في الصغير وفي المجنون والناس يعرفون، لكن السفيه قد لا يتبين في بعض الأحوال، السفيه قد لا يتبين في بعض الأحوال أن هذا سفيه، فقد يغتر الإنسان فيعامله، فهل نقول هنا من أنه لا يضمن؟ هذا ظاهر المذهب، قالوا من أنه لا يضمن، وإن كان في قول لبعض الأصحاب من أنه يضمن، بعضهم قالوا بضمان الجميع أو بعضهم قالوا بالتفريق بين السفيه وغيره. والحقيقة أنه من جهة النظر أنه لا يبعد القول عن تضمينه، ولأجل ذلك يعني قوى بعضهم التضمين إما مطلقا أو على التفريق، قال: وفي والفرق بينهم فيه عسر، يعني لا التفريق سهل ولا عدم التفريق سهل، أيضا فيه إشكال، من هذا إطلاق الحكم بالضمان مطلقا مشكل، وإطلاق القول بعدم الضمان مشكل، والتفريق أيضا فيه شيء من الإشكال في بعض الفروع، فلأجل ذلك يعني صارت هذه من المسائل التي فيها شيء من الإشكال. قال: ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم، يعني لو أنه لم يدفع إليهم لكنهم مثلا خرجوا من هذا المسجد فوجدوا سيارة لفلان فأتلفوها إما بكسر زجاجها أو غير ذلك، فهنا نقول هل يضمنون أو لا يضمنون؟ نقول من أنهم يضمنون. فإن قال قائل من أنهم ليس لهم ذمة وليس لهم مال، نقول صحيح، لكن هذا بابه باب الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، للحكم التكليفي، فلما حصل منك تلاف حصل منك ضمان، فإن الساهي لو أتلف شيئا وهو غير عالم به فإنه يلحقه ضمانه، نعم، مع أنه في أصل التكليف ليس بمكلف، لكنه من باب الحكم الوضعي. ثم افترقت هذه المسألة عن المسألة الأولى في أن المسألة الأولى هو الذي مكنهم من الإتلاف فكان هو الذي قد تسبب على نفسه، أما المسألة الثانية فهو لم يمكنهم، بل هو جعل ماله في محله وهم الذين تقدموا عليه وأتلفوه، فبناء على ذلك تعلق بهم الضمان في هذه الحال، تعلق بهم الضمان في هذه الحال. كم بقي على الأذان؟ اليوم يمكن أن نقف عند هذا الحد، وخاصة هذا، ولعل أيضا درس العقيدة نجعله إن شاء الله من السبت لعارض الآن. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونكمل بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم. أسأل الله أن يكتب مجيئكم، أن يكتب جلوسكم، وأن يكتب اهتمامكم، وأن يزيدكم توفيقا وعلما وتسديدا وهدى. صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. عبيش. ها؟ تفضل.